ومنها أي العلل كما قدمنا أن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل، لأن أعمال الإنسان معرضة للخطأ والخلل، لا بد أن يقع فيه خلل ونقص. وتكفير الصيام لذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه. وتكفير الصيام للذنوب مشروط بأن يقع على المراد الذي مثلا مطلوب إذا بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه. فمن لم يدع قول الزور ومن لم يدع الأشياء التي لا تنبغي فليس لله في صومه حاجة. إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غضب وفي منطقي صمت، فحسبي إذا من صومي الجوع والغماء وإن قلت أني صمت يوما فما صمت. منها أي تلك العلل النبي صلى الله عليه وسلم يمرننا على تكاثر العطايا في رمضان أن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل ونقص.
نعم.
لا بد أن يقع فيه لأن الإنسان معرض لهذا.
نعم.
ونقص. وتكفير الصيام للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه.
نعم.
كما ورد ذلك في حديث خرجه ابن حبان من صحيحه.
نعم. So also from the wisdoms of the Prophet's generosity in Ramadan is that there's by default there's going to be some deficiency in our fast. There'll be some deficiency or mistake in our fast. That's the nature of the human being. We're not, you know, we're fallible. We'll make mistakes. And the expiation of sins that occurs via fasting is with the condition that you're avoiding things that should be avoided. That's why the Prophet ﷺ said, whoever does not leave foul speech in Ramadan, Allah has no need for them to leave their food and their drink. Whoever does not leave foul speech in Ramadan, Allah has no need for them to do without food and drink. And so this is why the Prophet ﷺ, again, is training us to be generous in Ramadan, training us to be generous.
وعامة صيام الناس لا يجتمع في صومه التحفظ كما ينبغي. ولهذا نهي أن يقول الرجل صمت رمضان كله أو قمته كله، لأنه لا يمكن أن يكون صامه كله وقامه كله، لأنه معرض للخطأ والتجاهل.
كيف؟
وعامة صيام الناس لا يجتمع في صومه التحفظ كما ينبغي.
نعم.
لا ما يمكن أن يجيء تاما كما ينبغي على شروط رمضان. ولهذا نهي أن يقول الرجل صمت رمضان كله.
نعم.
إنه ما يمكن أن يكون صامه كله.
نعم.
أو قمته كله. فالصدقة حينئذ تجبر ما فيه من النقص والخلل.
عجيب. So again, because we're by default we'll have deficiency in our fasting, the sadaqah will fix the deficiencies. The sadaqah will act as like will rectify the deficiency in our fasting. And that because the general populace when they fast, it's not going to be a perfect fast. The general people aren't going to leave off foul things. Just the layman, this fast is going to be a fast of the outward and not leaving off those foul things. So sadaqah will be a means of that. Rectifying that. That's why the Sheikh said it's been prohibited for a person to say, I fasted the whole Ramadan. Because you didn't really fast the whole Ramadan. There must have been some deficiency along the way.
ولهذا وجب في آخر شهر رمضان زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. علة زكاة الفطر وجوبها في آخر شهر رمضان زكاة الفطر شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث.
This is why Zakat al-Fitr is at the end of Ramadan an obligation. The charity that you give at the before the festivities of Eid, Zakat al-Fitr, is an obligation as a purification from the deficiencies or the emptiness or foulness that may have occurred during your fast, meaning in your speech and action or what have you. The Sheikh just said how amazing it is that all of the reward for all of this that we're taking part in right now, is exponentially increased. It's a reward exponentially increased for the Prophet sallallahu alaihi. The Prophet gets reward for all. The more we study, the more, right? There's speeches and there's talks and there's lessons, etc. And worship. All of that goes back to the Prophet's book of good deeds, because he was the origin of all that. After Allah subhanahu wa taala, sallallahu alaihi.
هذا الشهر هو شهر المواساة كما قدمنا، وشهر الإيثار على النفس كما كان السلف الصالح يفعلون ذلك. كان السلف الصالح يقللون من النوم فيه ويكثرون فيه من تلاوة القرآن وجميع الطاعات، ويقللون الطعام ويكثرون المواساة والتكثير والإيثار، يؤثرون على أنفسهم ويبقون طاويين على الجوع رجاء ما عند الله تعالى، ما عند الله خير ما يبقى. سنذكر من ذلك إن شاء الله أمثالا.
So the Sheikh mentioned before that this month is a month of helping one another, of assistance, and that also it's a month of ithar, of preferring others over oneself. And the Salaf al-Salih, our rightly guided predecessors, the early Muslims, may Allah be well pleased with them, were well known to recite much Quran in this month and all of the other forms of obedience, and that they would eat less, and then they would assist one another, they would assist other people, and prefer others over themselves. And the Shaykh said he will mention some examples of that.
فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ فِيهِ عَلَى دَرَجَةِ الْإِيثَارِ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يَعْجِزُ عَنْ دَرَجَةِ أَهْلِ الْمُوَاسَاتِ واحد ما قدر على أنه يؤثر على نفسه كما حكى الله تعالى عن الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وكان بهم فقر شديد من لم يقدر على تلك الدرجة فليواسي يساعد يفعل بعض الخير ما قدر على أنه يؤثر يقدم الناس على نفسه فليشاركهم
نعم. So whoever cannot in this blessed month prefer others over yourself, over oneself, should at least partake in the good of this month by helping other people. You might not be able to reach the level of preference of others over yourself, but at least partake in this good and help other people. Allah mentions in the Quran about the Ansar that they prefer others over themselves, even if they are in need or in a state of poverty, that they still preferred others.
كان كثير من السلف يواسون في إفطارهم أو يؤثرون ويطون كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين فإذا منعه أهله عنه لم يتعشى تلك الليلة إذا منعه أهله من ذلك احتاجوا قالوا نحن ما نريدك تمشي منعوه لم يتعشى تلك الليلة
سبحان الله. سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما, he was known to only break his fast with the poor people. He'd only want to go break his fast with the impoverished. And if his family wouldn't let him go, then he'd refuse to eat dinner that night. He would refuse to eat dinner that night. نعم.
وكان إذا جاءه سائل وهو على طعامه أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه السائل فيرجع وقد أكل أهله ما بقي في الجفنة فيصبح صائما ولم يأكل شيئا.
عجيب. يعني إذا تيسأل
جاء سائل يسأله يأخذ حصته وعندما يقوم إليه ويعطيه يأكل يرجع وقد انتهت القصعة يصبح وطاويا. الناس الصحابة ما كانوا في سعة من العيش ما كان إذا رجع يجد هناك طعام آخر طعام ضيق ما هو إلى هذه الدرجة.
يعني يترك
إذا جاء السائل يأخذ حصته ويمشي إلى السائل فيعطي لها فيرجع فيجد القصعة قد أكلها الأهل بعده يصبح طاويا آثرا.
And Ibn Umar also, if a beggar came asking for food, he'd go take his portion of the food and give it to the beggar and come back and find that his family had consumed the rest of the food. So that was it. He went to sleep that night with no dinner. And the Shaykh said the Sahaba, they didn't live in the same, they did not have the same standard of living that we have today. It was tough. Times were tough. Na'am.
واشتهى بعض الصالحين من السلف طعاما. وكان صائما اشتهى طعاما وكان صائما فوضع بين يديه عند فطوره عند وقت الفطور فسمع سائلا يقول من يقرض الملي الوفي الغني من يقدم للملي الوفي الذي يفي بالعهد الله تعالى من يقرض الملي الوفي الغني الملي الغني الوفي الذي إذا وعد وفاء
الملي إيش معناها؟
الغني المالية معناها كثير المال
نعم
مالية الوفية الغنية فقال الصالح بعض السلف الصالح قال عبده المعدم من الحسنات هو اللي سيقدم إن شاء الله فقام فأخذ الصحفة فخرج بها إليه وبات طاويا.
One of the Salaf
هذا من شدة اليقين ما منا واحد شائع إلا ويقول أنا أحق بذلك ما في المدينة أحوج منا تأتي التأويلات والمشاكل.
One of the rightly guarded Salaf رضي الله عنهم, he had desired a certain type of food, and then when it came time to break the fast, that same food came and he found it before him, and then he heard someone saying, "Who will give a loan to the generous, wealthy Lord subhanahu wa ta'ala, that if he promises, he fulfills his promises." And he said, his slave that is in need, his slave who has no good deeds. عبده المعدوم من الحسنات.
معدم من الحسنات.
Yeah, نعم. That his slave.
يقدم إن شاء الله المعدم الفقير من الحسنات.
نعم. His slave who's empty of good deeds. So, and the Shaykh said this is his certainty, that he, this person saying, who's going to give for the sake of Allah? And he said his broken slave, because he had yaqeen, he had certainty. Today, if someone was asked to give up their food, they say, we're really the most needy people, and I need, it's my food, I can't give it to anybody. But this was the certainty of our Salaf, radiallahu anhum.
وجاء سائلنا إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه فدفع إليه رضيفين كان يعدهما لفطره هيأهما لفطره ثم طوى وأصبح صائما بات جائعا أصبح صائما لكنه يحب السحور بما عند الله تعالى.
So that aforementioned righteous man, after he heard that, he gave the food and then went to bed with nothing to eat. Similarly, a beggar came to Imam Ahmad ibn Hanbal radiallahu anhu, and he asked, and they asked for food, and he gave him these two pieces of bread, if you will, that he had prepared, and then he again went to sleep with nothing to eat. But the Shaykh said he wanted his suhoor to be the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala.
وكان الحسن البصري رضي الله عنه الإمام الزاهد الذي إذا رآه الناس بكوا كان إذا دخل السوق بكى الناس من رؤيته فقط مباشرة عندما يراه الناس يبكون مباشرة مثل ما يقع مع المرابط الحاج حفظه الله ورعاه وفاضع لنا من بركاته
أمين.
كان الحسن البصري يطعم إخوانه وهو صائم تطوعا ويجلس يروحهم وهم يأكلون يعني يطعمهم وهو صائم تطوعا ويجلس يحكي عليهم الحكايات ويضحكهم وهم يأكلون مثلا
أصحابه
يعني
هو اللي مثلا
يطعم مثلا إخوانه الناس الصالحين مثلا أصحابه الصالحين وهو صائم تطوعا ويجلس معهم يروحهم معناه يذكر لهم الحكايات والمسائل ويفيدهم المسائل مثلا كان يزيدهم طمأنينة
سبحان الله
وهم يأكلون.
The great Zahid Imam Al-Hasan Al-Basri radiallahu anhu, the one who was in such a state with Allah that people would just see him and weep out of his state, that people, he'd enter the marketplace and people would weep just out of his state, radiallahu anhu. And the Shaykh said this is well known to happen with in Marabat al-Hajj, may Allah preserve him and benefit us by him and pour upon us from his barakah. The Shaykh said that he would be fasting, al-Hasan al-Basri, he'd be fasting an extra fast, supererogatory fast, and then he would sit and feed his friends and joke with them while they were, or you know, not joke with them, but he would be light with them and he would teach them, etc. So he's fasting, feeding other people, and then you know, like encouraging them even more, radiallahu anhu. And this again is preference of others over oneself.
رضي الله تعالى عنه يطعم إخوانه في السفر الألوان من الحلواء وغيرها وهو صائم
أنواع من
الحلواء الألوان الطعام من الحلواء وغيرها وهو صائم.
And سيدنا عبد الله ابن المبارك may Allah be well pleased with him, he would be traveling and fasting and would feed his friends all different types of food, all these variations of different types of food and sweets and what have you while he was fasting.
سلام الله على تلك الأرواح رحمة الله على تلك الأشباح لم يبق منهم إلا أخبار وآثار كم بين من يمنع الحق الواجب عليه وبين أهل الإيثار كم بينهما من الدرجات واحد يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة ويصبح طاويا كابن عمر والإمام أحمد بن حنبل والحسن البصري وابن المبارك وغيرهم من الصحابة والتابعين وبين من يمنع الحق فلا يعطيه كم بين هؤلاء بين أهل الإيثار ومن يمنعون الحق شتان ما بين الجميع.
The Shaykh said, may the peace of Allah be upon the souls of those blessed people, radiallahu anhum. And he said, and may the mercy of Allah be upon their bodies. And then he said, what distance there is between a people who prefer others over themselves, even if they're in need, and a people who don't even fulfill their obligations. A people who don't even fulfill their obligations. So we find stories of these great people, like those have been mentioned, preferring others over themselves, even to where they may sleep hungry, and we find other people that don't even pay, for example, their obligatory zakat, don't even pay those things that are an obligation upon them, fulfill their obligations.
قوم يمنعون الزكاة وقوم يطوون سبحان الله ما بين الجميع لقد أحسن الشاعر حيث قال لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشاك المقعدي لا تذكرنا إذا ذكرتهم لا تتعرض بذكرنا إذا ذكرتهم ليس الصحيح إذا مشاك المقعد.
كيف؟
لا تذكر حديثنا مع حديثهم لأن القاعدة ما يمكن يقاس بالماشي. واحد عاجز عن المشي ليس ك.
والأبيات مرة أخرى.
لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم. لا تذكر حديثنا مع حديثهم. ليس الصحيح إذا مشاك المقعد.
سبحان الله. How سبحان الله. How distant, how different the state of these two are. Again, people who prefer others and people who don't even fill their obligations. And that's why one of them said, don't even mention us when you mention them, because a person upright walking is not like a person handicapped in a wheelchair. Don't even, if you're going to talk about them, don't mention me while you're talking about them. I don't even want to be mentioned in their dhikr. I don't even want to be part of their remembrance, because the person who's walking is not like the person who's handicapped. Meaning, I'm not even worthy of being mentioned in there, along with them.
كان السلف الصالح يؤثرون على أنفسهم في رمضان ويكثرون من العبادات وقراءة القرآن. قال الزهري رضي الله عنه إذا دخل رمضان إنما هو تلاوة القرآن ويطعام الطعام. إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة كتاب الله تعالى والإنفاق على المساكين ومساعدتهم. هكذا.
Az-Zuhri exemplifying again this state of the Salaf radiallahu anhum in their worship of Allah subhanahu wa ta'ala during Ramadan. He said if Ramadan enters, it was nothing more. There was nothing more to do than recitation of the Quran and feeding poor people. That's it. Ramadan is just feeding people and reciting the Quran.
إطعام الطعام ليس أكل الطعام. إطعام الطعام وقراءة القرآن ليس أكل ألوان الطعام والاجتماع ولبس ألوان الثياب. لا، تقليل من النوم، التقليل من الطعام وقراءة القرآن وإطعام الطعام. ليس الازدحام على الطعام والندويات. لا، ذاك ما هو رمضان، ذاك يقال له أفراح العيد، ليست أفراح العبادات. إطعام الطعام وقراءة القرآن والتقليل من المنام ومخالطة الأنام، تقليل من مخالطة الأنام. الناس داء وداء الناس قربهم وفي اعتزالهم قطع المودات. الناس كالحجارة، ما أخطأك منها خير مما أصابك. الناس كالحجارة، ما أخطأك منها خير مما أصابك. فهذه فرصة المسلم يغتنمها ولا يختلط بالناس.
So feeding people is, when we say ta'am and you keep hearing food being mentioned, it's talking about feeding other people, not chowing down. That's not what's being talked about. So Ramadan is not 15 different types of food on the table and big parties. That's called a banquet or a feast. That's for after Ramadan. That's for Eid. But what's being referred to here is less food and less sleep, and then less mixing with people. Less mixing with people. Because the Shaykh said, like they say in the famous parable, that people are like rocks. The ones that miss you are better than the ones that hit you. If people are throwing rocks at you, you like the ones that miss you better than the ones that hit you. So the point is that it's a time to be in a level of seclusion and isolation and remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the opportunity of the mu'min to take advantage of that.
كان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها. كان الأسود يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضان. وكان النخعي يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة. كان الأسود يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضان.
نعم.
كان النخعي يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة، وفي بقية الشهر في ثلاث ليال يقرأه في كل ثلاث ليال.
So the Salaf also were known to be they read a lot of Quran during Ramadan. Al-Aswad radiallahu anhu was known to finish recitation of the entire Quran every other night, every two nights. Would finish the entire Quran, and then Nakhai would do that particularly in the last 10 days, and during the rest of the Ramadan would do it every three nights. So khatam every other third night, and then every two nights in the last 10 days.
وَكَانَ قَتَادَةُ يَخْتِمُ فِي كُلِّ سَبْعٍ دَائِمًا وَفِي رَمَضَانَ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ.
Qatada used to recite the Quran once a week in the entire year, and then every fi Ramadan.
وفي رمضان في كل ثلاث وفي العشر الأواخر كل ليلة.
سبحان الله. Qatada used to recite the entire Quran once a week, and during Ramadan every three nights, and during the last ten every night, كل ليلة.
نعم.
نعم.
والعشر الأواخر عندها شيء خاص. ورمضان عنده شيء خاص. والعمر كله له شيء خاص. ولذا عبر العلماء أن الدنيا كسوق اجتمع فيه الناس وتفرقوا بعد ساعة فمن رابح ومن خاسر.
سبحان الله.
ألا إنما الدنيا حقيقة أمرها شهور قصار بعدهن قبور. ساعة واحدة اجتمعت فيها الخلائق كلها على سوق معروض مثل سوق السهام لأسهام هائلة تعرض على الكمبيوتر.
نعم.
اجتمعت الناس وكلها صار يعطي يعطي يعطي. ففي قوم بلغوا الخيالات كما تعرفون في سوق السهام. وفيه قوم خسروا فالآن هم أفقر الناس يلهبون التراب ما عندهم أي شيء. سوق اجتمعت فيه الناس وبعد ساعة تفرقت فمن رابح وخاسر.
So the Sheikh said the last 10 days have obviously a very special affair, but Ramadan in general has a very special affair, and our entire lifespan is a very special thing. It's a very special and blessed opportunity. And that's why the people or the scholars struck the similitude of a marketplace, like a stock market. The dunya, the life of this world, is like the stock market. People come together for an hour or so, and then after that everyone leaves, and some people gain a whole bunch of money or profit a whole bunch of money, other people go bankrupt. It's just like the stock market, the Sheikh said. Other people come and attain ridiculous levels of wealth, and other people, that's it, they go bankrupt. That's the dunya. People come together real quick and then everybody leaves. Some people make it and other people don't.
وكان للشافعي رحمه الله تعالى في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة. فمعناها أن كل يوم ختمتين. كل يوم ختمتان. ومع هذا الشافعي يدرس الناس
كيف ويفتي ختمتان في يوم.
كل يوم يختم مرتين دون صلاته. ومع هذا يفتي الناس ويدرس والإمام الشافعي والسلام عليكم والزوار لا يعلمون لا يعلمهم إلا الله. هذه مصر أم الدنيا هم يقولون لها أم الدنيا كل الناس هذا الإمام الشافعي. وعن إمامنا أبي حنيفة مثل ذلك بل قالوا إنه كان يختم القرآن في ركعة واحدة.
إمام الشافعي رضي الله عنه was known to do 60 ختمات of the Quran in Ramadan outside of the prayer. 60 ختم, that's two times a day outside of the prayer, 60 in Ramadan. And the Sheikh said, with that, that's giving fatwa and teaching. And he said, the visitors, who knows how many people could have been visiting all day long, because they call Egypt Umma Dunya, the mother of the world. So people visiting, and your Imam Shafi'i, salamu alaykum, may speak to you. And with that, he's doing two khatams of the Quran outside the prayer a day in Ramadan. And similarly, it was narrated about our Imam Abu Hanifa, may Allah be well pleased with him. And it's also been narrated that Imam Abu Hanifa used to finish the entire Quran in one rak'ah of prayer. One rak'ah of prayer.
تعرفون أن العراق كانت هي أعظم مدينة في الإسلام وهي أكثر المشاكل في الإسلام ففيها الشيعة والخوارج وأهل السنة كل الطوائف المشاكل وأبو حنيفة يجادل هذا ويفعل مع هذا ويمشي مع هذا ويختم القرآن في ركعة واحدة. ركعة واحدة ليس أنه يوم الشافعي عنده يوم ختمته وهذه غريبة على غريب ركعة واحدة يختم فيها القرآن. الناس مشتغلون 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 جدا.
And so we all know that Iraq was one of the great capitals of Islam, and that it also was one of the places where all the different sects and all the different different types of Muslims were there. You had Khawarij, you have the Shiites, and you have all the different Muslims. And Imam Abu Hanifa radiallahu anhu is refuting this one and arguing that one and correcting that one and teaching this one. And with that, he's doing a khatam of the Quran in one rakah. One rakah. Naam. They were busy. They knew what they were doing.
لكن كما قال عمر رضي الله عنه حينما عاتبوه وقالوا له يا عمر ما لك لا تنام الليل ولا النهار. قال لهم ما لعمر إذا نام الليل ضيع نفسه وإذا نام النهار ضاعت الرعية ماذا نفعل إن نمت نهاري ضيعت رعيتي ضاعت الرعية وإن نمت ليلي ضيعت نفسي فماذا نفعل ما نهن زمن قصير لا بد أن نتخذ الفرصة خلاص الوقت
This is why Sayyidina Umar, when asked by his father, as was mentioned last week, he said, Umar, why don't you sleep? Why don't you ever sleep? He said, What am I going to do with sleep? He said, what benefit is sleep? If I sleep at nighttime, I'll neglect my soul. And if I sleep during the day, I'll neglect my responsibilities of fulfilling khalas. There's no time. They were busy. They knew what they were doing.
Umar radiyallahu anhu kama qaddamna lakum Ramadan thanin kanat khilafatuhu يتحدث الناس أن الشياطين وثقت فيها وعندما مات أطلقت فاحضروا دروس عمر واحضروا دروس رمضان ومن أراد أن يسمع ثواب الصدقة وما فيها من العجائب فليحضر يوم الدرس في الأحد يوم الأحد في درس الصدقات للعلامة محمد مولود.
نعم. The Sheikh, as he mentioned last week, the life of Sayyidina Umar is like a second Ramadan, is like another Ramadan, because They used to say that his caliphate, that the shayateen were locked up during his caliphate. And when he passed, radiallahu anhu, that they were released. That they were released. So he's like Ramadan, radiallahu anhu, his life. And then the Shaykh said, so if you want to have two Ramadans, then attend the classes about Umar's life and attend the classes about Ramadan. And he said, and if you'd like to learn about the virtues and merit of charity, then attend Sunday's class, which is the text by the noble scholar Sheikh Muhammad Maulud, rahimahullah, about the virtues of charity and the etiquette of charity.
وللتكاثر الإنفاق في رمضان فوائد أخرى. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه أحب للرجل الزيادة في الجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. في فوائد: قال أحب إلي أن يزيد الرجل في النفقة في رمضان بجود في رمضان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا يكفينا، ما نحتاج إلى شيء آخر. جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود وتناقشه في طريق الحديث، قال لو كل ما جاء في الحديث جاء في القرآن، قال لماذا؟ قال الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهمت أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن.
So Imam Shafi'i said, again talking about the virtues of increasing in charity during Ramadan, he said, I love for a man to increase in their I love for a person to increase in their generosity during Ramadan. He said, first, in following the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. And the Shaykh said, that's really enough. That if we did it, if we were generous in Ramadan, just to do it because the Prophet did it, that would be sufficient. And because the Prophet, because Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, indeed you have in the Messenger of God sallallahu alaihi wasallam the best of examples. And this is why Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, a man came to him and was arguing with him about hadith. He said, Akhi, it's all in the Quran anyway, all the hadith, everything mentioned in the hadith is in the Quran. He said, what are you talking about? He said, Allah said, you have indeed the best of example in the Messenger of Allah. And he said, he also said, whatever the Prophet says, someone tells you to do, do it. Whatever the Prophet commands you to do, do it. And whatever he prohibits you from, sallallahu alaihi wasallam, then avoid it. يعني قال كل ما في الحديث في
كل ما ثبت في الحديث وجاء في القرآن. قال لماذا يا أخي؟ قال الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم.
أتاكم الرسول فأخذوه، فدل على أن كل ما ثبت في الحديث أتى في القرآن. لكن عن هذا ما يهتدي إليه إلا مصابيح الهدى، الناس موتى وأهل العلم أحياء، ففز بعلم تعيش حيا به أبدا. الناس موتى وأهل العلم أحياء، أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى يعد من الأحياء وهو عديم. ما فيه فائدة ولو بلغ ما بلغ، لكن من جعل الله له علما ووفقه فيه فهو حي إلى ما لا نهاية له، إلى أن يرها الله الأرض ومن عليها.
But the only, again, about that, about what Sayyidina Ibn Mas'ud said, that only the people of God's illumination can really understand things that way, and that has only by virtue of knowledge. And that's why the poet said that the possessor of knowledge is alive eternally even after their bones are, what's it called?
Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mawtihi.
When you deteriorate, when you decompose. You guys are having the fast thing too. The person, the possessor of knowledge, is alive eternally even after their bones have decomposed under the earth. And the ignorant person is walking around considered from the living, and in reality he's dead, because a person of ignorance is of no benefit to other people. And the other poem that the Sheikh said that take knowledge and live eternally by it, because knowledge grants eternal life in the sense that your knowledge will always be being benefited by. If you learn knowledge and spread knowledge, it will be benefited by, such that even after centuries and centuries, a person will be in their grave and be alive in meaning. نعم سيدي.
حكمة مشروعية الصوم هي مخالفة الهوى وكسر النفس وتصفية مرآة العقل والاتصاف بصفات الملائكة والتنبيه على مواساة الجائع والعطشان والمسكين، لأن الإنسان إذا جاع وعطش اشتدت حاجته إلى شهواته، عرف أن هناك ناسا في يوم العيد لا يجدون هذا صياما ضرورة يجب عليهم الفطر نية وهم صيام ضرورة. حكمة مشروعية الصوم هي مخالفة الهوى وكسر النفس وتصفية مرآة العقل والتنبيه على مواساة المساكين والمحاويش، لأن الإنسان إذا صام وجاع واشتدت حاجته إلى شهوته الضرورية، علم أن هناك ناسا صائمون اضطرارا لا عن اختيار، بل صائمون يوم العيد عن ضرورة ويجب عليهم الفطر نية.
So the wisdom of the fast is the Allah's ordaining fast for us is first opposition of the nafs and the hawa, a person's lower self and your caprice, and also illumination of the intellect, and also compassion for the poor and needy. Because when you fast and when you have to do without food and drink, you realize that there are people that are so poor that they have to do that by necessity. That on Eid, there'll be people who won't, they'll have to break their fast with an intention because they won't find anything to eat. So
قَوْمٌ يَسْكُنُونَ نَاطِحَاتِ السَّحَابِ وَقَوْمٌ يَتَمَرَّعُونَ فِي التُّرَابِ وَهَذَا نُشَاهِدُهُ.
That there's people living in skyscrapers while others are homeless. And we all know well about that.
جُمِعَتِ الزَّكَاةُ فِي أَيَّامِ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. عمر بن عبد العزيز قال العلماء: كان الله تعالى يتعود الناس بالأنبياء، وتعود الناس على فترة من الخبث والسوء بعمر بن عبد العزيز،
على فترة من
الخزو والسوء من فساد الملوك في قبله.
نعم.
قالوا كان الله تعالى يتعود بعد فساد الأرض يتعود الناس بالأنبياء.
نعم.
لكن الله تعالى عوض عن أولئك الأنبياء عمر بن عبد العزيز بعد فساد الأرض قبله. نعم. بعد فساد الأرض قبله.
نعم.
كان عمر بن عبد العزيز في أيامه جمعت الزكاة، فلم يوجد مصرف واحد يأخذ الزكاة من شدة عدله وتوزيع على الناس، فوجدوا قال: هل مسكين يأخذ الزكاة؟ قالوا: ما هنا أي مسكين يأخذ الزكاة. ما هنا أي مسكين يأخذ الزكاة. ما فصار يزوج العزمين، وصار يعتق الرقاب، وصار يفعل ويفعل، ما وجد أحد يأخذ الزكاة من المساكين. فلو أخذنا صدقاتنا الواجبة ووزعناها ما بقي مسكين، فالغنى أكثر الآن جدا جدا جدا.
عمر بن عبد العزيز, who the Sheikh said is Umar ibn Abdul Aziz رضي الله عنه, he needs no introduction. And they said that Allah used to send prophets one after another. After the people on the earth would become corrupted, Allah would send another prophet. And similarly, Allah brought Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz forward after there had been much corrupt government, etc. That during his time, he gathered the zakat and he asked, is there any poor people who were worthy recipients of zakat? And they couldn't find any. And then he asked if there was any, he had been told all the poor people had been taken care of because of the extent of his justice. And then he asked, he married all the people who were unmarried, all the bachelors and what have you, married them off. And then he freed all the slaves. Because of the justice of the zakat system, the society was entirely rectified and he paid people's debts off, etc., etc. And the Sheikh said, today's society is far more wealthy than that society. So we understand by that if we were to really pay our zakat and distribute it as it should be distributed, we wouldn't be afflicted with the epidemic of poverty that we are today.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة اختلف العلماء في معنى من أحصاها وقال قوم من حفظها قال قوم من عرف معانيها قال قوم من عمل بها قال قوم من وثق عندما يذكر اسما منها وثق بما فيه كأن يقول الرزاق فيثق أن الله تعالى يرزقه أو يقول الحفيظ فيثق أن الله تعالى يحفظه. وقال الإمام القرطبي يرجى أن كل من عرفها على أحد هذه المعاني يكون داخلا في من أحصاها دخل الجنة. وما أظن مسلما لا يكون يحصيها إما يحفظها وإما يعرف معانيها وإما أن يكون واثق بما فيها. نرجو أن نكون داخلين في ذلك. فندعوه تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا أن يقضي حوائجنا ويفرج كروبنا ويلطف بنا جميعا ويحفظ غائبنا ويقضي حوائجنا. نرجوه تعالى أن لا يدع لنا ذنبا إلا غفره ولا هما إلا فرجه ولا كربا إلا نفسه ولا حاجة هي له فيها رضا إلا قضاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربك لتقضى حوائجنا. اللهم شفعه فينا وفي والدينا وفي أشياخنا
يا الله
وفي أهلنا وفي أحبابنا وفي طلابنا وخاصتنا وعامة المسلمين يا رب العالمين. يا ربنا بحق ذي الأسماء أعزنا في الأرض والسماء
يا الله
وعل قدرنا الدني بقدرها عندك واسقنا رحيق سرها وعافنا بها من البلاء وأولنا الشكر على الآلاء والنصر عاجلا على الأعداء. أنت المجيب فأجب دعائي وهب لنا بها لدى المنية خاتمة حسنى هي الأمنية
يا الله.
وهب لنا بها لدى المنية خاتمة حسنى هي الأمنية
يا الله.
وهب لنا بها لدى المنية خاتمة حسنى هي الأمنية. وصل معسك السلام أبدا على شفيع المذنبين أحمد وآله وصحبه وشيعته والسابقين كلهم من أمته. افتح لنا مفاتح الخيرات دينا ودنيا مدة الحياة وافتح ويسر وادفع البلايا واغفر لنا يا ربنا الخطايا. وافتح ويسر وادفع البلايا واغفر لنا يا ربنا الخطايا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
يا الله
واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهجئ لنا من أمرنا رشدا. يا رب لا تدع لنا في هذا الشهر ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ولا غائبا إلا حفظته ولا ضالا إلا هديته ولا ذنبا إلا غفرته. يا رب العالمين بجاه سيد المرسلين الحمد لله والصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا
أنت. The Sheikh said and before doing his dua that Allah, Prophet said that Allah has 99 names, whoever encompasses them enters Jannah. And the ulama differed about what the meaning of encompassing them meant. Some held that it meant memorizing them, and others held that it meant acting or believing in them. I'm sorry, knowing the meaning of the 99 names. And others held that it meant believing and trusting in the meaning of the name. So when you say, Ya Razaq, giver of sustenance, that you believe and trust that Allah subhanahu wa ta'ala will give you sustenance. And so the Shaykh said that Imam Al-Qurtubi rahimahullah قول الخرطبي رحمه
قال انه يرجى ان كل من كان له معنى من هذه المعاني يكون داخلا في من احصاها.
So الخرطبي رحمه الله his hope was that, or the hope was that anybody who had any one of these meanings of encompassing the 99 names of Allah would be accounted from the people that enter Jannah. because of them. And then the Shaykh made a beautiful dua for all of us and for the entirety of the Muslims by Allah subhanahu wa ta'ala's beautiful names.
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا اللَّهُ تَعَالَى أَمَرَنَا أَن نَدْعُوهُ بِهَا قال ابن العربي من أراد إجابة الدعاء بأسماء الله الحسنى فليعطي كل اسم ما يناسبه مثل أن يقول يا حفيظ احفظنا ويا علي علِّ قدرنا ويا رزاق ارزقنا ويا وهاب هب لنا عطاياك ويا كريم أكرمنا بالعافية ويا تواب تب علينا ويا غفار اغفر ذنوبنا للعلامة سيدي عبد الله بن سيدي محمود الأنصاري الموريتاني أدعية بأسماء الحسنى بكل ما يناسبها.
So Allah said again in the Quran that Allah has the most beautiful names, so call Him by them. And Ibn Arabi said about that if you want Allah to answer your dua, that when you call by His 99 names, ask Him something that is relevant, it's relative to the name. So for example, O Protector, protect us. O Giver of sustenance, give us sustenance. O Tawab, O Giver of repentance, give us repentance. O Most Forgiving, forgive us, and so on and so forth. And the Shaykh said there's a dua that was codified, Sayyidi Abdullah wal Sayyidi.
سيدي عبدالله بن سيدي محمود
نعم سيدي عبدالله بن سيدي محمود
الحاجي الأنصاري
the Ansari Mauritanian scholar has a dua and there's others that have the dua with all the supplication according to the name.
مثالا قال افتح لنا بحرمة الفتاح وبالعليم السبول الفلاح والقابض اقبضنا على خير مقال وسط لنا بالباسط الرزق الحلال الخافض الرافع والمعزي اخفض عدوي وبك اجعل عزي بالعليم مفتح هذا إلى غير ذلك من أنواع الدعية بالعفو والرؤوف ارأف بنا يا مالك الملك أزل لحجمنا واغضب ذي الجلال والإكرام والمقسط الجامع لمرام إلى غير ذلك كل اسم يعطيه ما يناسبه. قد نص الإمام القرطبي في سورة الأعراف عند قوله تعالى ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه ادعوا ربكم تضرعا وخفية أن الدعاء واجب أن ظواهر النصوص أنه واجب على المسلم أن يكون يدعو نص على أن الدعاء واجب فعلى ذلك ينبغي للإنسان عندما يريد الدعاء ينوي نية الوجوب لأن نية الوجوب أفضل من نية الفضائل.
عجيب والقرطبي قوله
نعم
نعم. So the Shaykh gave some examples from that dua. Imam al-Qurtubi held that when Allah says in Surah Al-A'raf, call your Lord خوف ادعوا ربكم
ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين.
Turn and supplicate your Lord, pleading to Him in fear, subhanahu wa ta'ala. In meaning, in Surah Al-A'raf, Imam Qurtubi held that the textual proofs indicated that it's actually dua is actually an obligation, that dua is actually wajib. So when you make dua, make intention for fulfilling an obligation, not just for making dua, but make the intention for fulfillment of one of the wajibat.
ويبلغها لمن يراها أن يدعو لنا بالخير التوفيق والعافية في الدارين ويجعلنا من مفاتيح الخير مغاليق الشر وأن يديم علينا نعمة المرابط الحاج ويشفيه وينزل البركة في عمره.
And the Shaykh said he asked the favor from everybody that people who have attended these classes to pray for him and to also to convey to other people and ask them to pray for him and ask Allah Ta'ala to make him from the people from the keys of good and from the closers of evil. And he asked him also to ask people to pray for and Marabat al-Hajj and that Allah will extend the blessing of his presence amongst us and that Allah Subhanahu wa Ta'ala will give him well-being, give him shifa.
Barakallahu fil jami'.
Ask Allah to bless everybody.
For more information on traditional Islam in America, please contact Zaytuna Institute at 510-582-1979 and on the internet at www.zaytuna.org.